الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل الكلام على أدلة الخوف من الشرك كما ذكرها الشيخ رحمه الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. في هذا الحديث دلالة على أن من مات على هذه الحال فلا بد له من دخول النار، لا يقال إنه تحت المشيئة، فهو متوعد بدخول النار. وقد تقدم الإخبار من الله بأنه لا يغفر أن يشرك به، واتخاذ الند مع الله يعني عبادة غيره معه. من مات وهو يدعو لله ندا، يدعو من دون الله ندا، يعني جعل لله ندا أي مثلا وشبيها. والكفر والند والسمي والمثل ألفاظ متقاربة، والله تعالى لا ند له ولا كفء له ولا سمي له. فمن عبد مع الله غيره فقد اتخذ له ندا، وقد دعا من دونه ندا، والله تعالى قد أمر بعبادته ونهى أن يجعل له ند من دونه، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر في أول الآية بعبادته تعالى، وذكر الأدلة على استحقاقه للعبادة، ثم نهى عن جعل الأنداد له: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والظاهر أن المراد بهذا الحديث الشرك الأكبر، والشرك الأكبر قد نفى عنه الله الغفران، وهو موجب لدخول النار بل والخلود في النار. فقوله من مات وهو يدعو لله ندا أيضا فيه دلالة على أن هذا الوعيد مرتب على الموت على الشرك، أما من أشرك ثم تاب ومات على التوحيد فلا يلحقه الوعيد، لا يلحقه هذا الوعيد، إنما يلحق هذا الوعيد إنما يلحق المشرك الذي يموت على الشرك كما تقدم. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فدل على حتمية دخول النار رحمك الله حتمية دخول النار في حق من مات على الشرك، الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فلا يستوجب دخول النار، لا يستلزم دخول النار ولا يوجب الخلود في النار، كما سبق التنبيه على ذلك. وإن كان قد يسمى يعني من أتى بشيء من الشرك الأكبر الشرك الأصغر قد يقال إنه اتخذ من دون الله ندا، يستشهد أو يستدل لهذا بقصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا، وذلك بتسوية مشيئتي بمشيئة الله، ما شاء الله وشئت. والواجب أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وأفضل من هذا أن يقول ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نفي الغفران عن 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 المشرك الذي مات على الشرك دل عليه القرآن في مواضع. وأما أنه موجب للخلود في النار أيضا فقد دل عليه القرآن، كما في قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، كقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا الحديث الآخر، حديث جابر في الباب، يقول الشيخ ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. يحتمل أن يراد بهذا نفي الشرك الأكبر، لا يشرك بالله شيئا، يعني الشرك المطلق الشرك الأكبر. فمن لقي الله لا يشرك هذا الشرك دخل الجنة ولو في المآل، كما تقدم في حديث عبادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ويحتمل أن يراد بذلك نفي الشرك مطلقا، فيدل على دخوله الجنة من أول وهلة. فمن مات أو من لقي الله لا يشرك بالله شيئا مطلقا من شيئا من الشرك دخل الجنة، يعني دخل الجنة من أول وهلة. وهذا يشبه قوله في حديث أنس في آخر باب فضل التوحيد، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وكلام الله وكلام رسوله يفسر بعضه بعضا. وقوله ومن لقي الله، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا هو الشاهد، الشاهد من هذا الحديث هو الجملة الثانية، يعني الشيخ أورده للاستدلال به على الخوف من الشرك، ففي هذا وعيد لمن مات على الشرك. من لقي الله وهو يشرك به،
هذا لفظ الحديث الأول والثاني،
ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقيه يشرك به شيئا، يشرك به شيئا، والأظهر أن هذا في الشرك الأكبر. من مات وهو يشرك بالله، من لقي الله وهو يشرك به الشرك الأكبر دخل النار ولا بد، فيكون من جنس من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار تماما. دخول خلود، من لقي الله وهو يشرك به شيئا الشرك الأكبر دخل النار ولا بد دخول خلود، للأدلة الدالة على تخليد المشركين في النار. وإن تضمن الشرك الأكبر ففيه وعيد لمن لقي الله وهو يشرك به شركا، فإنه متوعد بدخول النار حتى ولو كان الشرك أصغر. لكن الشرك الأصغر كما تقدم بيانه لا يوجب الخلود في النار ولا يقتضي حتمية دخول النار، لأنه كما سبق ترجيح أنه داخل في عموم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى على رأي شيخ الإسلام وأن الشرك الأصغر يدخل في عموم نفي الغفران، لكنه يقول إنه قد ينجو صاحبه من العذاب برجحان الحسنات، وهذا مآله إلى الغفران. فالشرك الأصغر لا يقتضي تحتم دخول النار، لكنه ولهذا أقول إن قوله ومن لقيه يشرك بالله شيئا، أما الشرك الأكبر فهذا على إطلاقه موجب لدخول النار والخلود فيها، ولا ترجى له المغفرة، حتى إن المشرك لا يدعى له بالمغفرة، لا يدعى للمشرك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا يؤكد ما سبق من وجوب الخوف من الشرك، فذنبنا هذا شأنه. الشرك ولا سيما الأكبر، وإلا فجميع الشرك بل جميع الذنوب يجب الخوف منها، يجب الحذر من جميع الذنوب، ولكن كلما كان الذنب أعظم وجب أن يكون الحذر منه أكثر والخوف منه أعظم. إذن أحق الذنوب بالخوف منه، أحق الذنوب بالخوف منه الشرك الأكبر الذي هو أظلم الظلم وأقبح القبائح وأعظم الذنوب، فهو أحق بالخوف. وهكذا الشرك الأصغر، الرسول خافه وقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، بل الذنوب كلها لا يصح أن يستسهل شيء منها، بل على المسلم أن يكون حذرا من الذنوب، حذرا لأنها أسباب الهلاك، كما يخاف الإنسان أسباب العلل والأمراض والآفات يخاف منها بطبعه، فعليه أن يخاف من هذه الذنوب لأنها أخطر من علل الأبدان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا معاصيه وأن يعصمنا من الشرك كله الأصغر منه والأكبر. نعم، اقرأ المسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيه مسائل.
نعم.
الأولى الخوف من الشرك.
المسألة الأولى هذه محور الباب ومدار الموضوع، هذا الموضوع الخوف من الشرك، يعني وجوب الخوف من الشرك. نعم.
الثانية أن الرياء من الشرك.
نعم، بنص الحديث، فسئل عنه فقال الرياء. نعم.
الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
نعم، أن الرياء، والمقصود يسير الرياء، قال أهل العلم يسير الرياء، أما رياء المنافقين فهو الكفر البواح. رياء المنافقين الذين يراءون في أصل الإيمان، يظهرون الإيمان رياء ويراءون بالفرائض، يؤدون الصلوات رياء، يصلون الفرائض رياء، إذا كانوا مع الناس صلوا، إذا غابوا لم يصلوا، هذا رياء كفر. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن يسير الرياء هذا يكون من المسلم الموحد في بعض الأعمال، في بعض التطوعات. نعم.
الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
أن الشرك الأصغر الذي هو الرياء أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الرجل وإن كان صالحا فإنه لا يأمن أن يدخل عليه الشيطان من هذا الباب، وما أكثر ما يدخل الشيطان من هذا الباب. الرياء ما شرك خفي كما تقدم، شرك خفي ويتسرب للقلب، فيحتاج المسلم إلى أن يدافعه، وعليه أن يسأل ربه ويضرع إليه أن يعصمه من الرياء، من الشرك كله. استعيذ بالله من الشيطان، وإذا عرض له وخطر بقلبه عليه أن يدافعه. نعم.
الخامسة قرب الجنة والنار.
يقول الشيخ من فوائد هذا الباب قرب الجنة والنار، أخذ من حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم.
السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد.
نعم، الجمع بين قربهما، الجنة والنار هما العظيمتان، هما دار الجزاء، هذه دار الطائعين وهذه دار العاصين، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ذكرهما في هذا الحديث، وكثيرا ما يجمع الله في كتابه بين ذكر الجنة والنار في آية واحدة أو في آيات ترغيبا وترهيبا. نعم.
السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
نعم، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، كما سبق يعني تفصيله. فالسلامة من الشرك الأكبر موجب للخروج من النار ودخول الجنة، ولو وأما النجاة من الشرك كله الأصغر والأكبر فإنه مقتض لدخول الجنة دون عذاب. يقول الشيخ: ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم، من مات على الشرك فلا بد له من دخول النار والخلود فيها، وإن كان عابدا في الدنيا يعبد الله كثيرا، لكنه يشرك به شيئا ويعبد مع الله غيره، فعبادته لله غير معتد بها ولا معتبرة، بل وليست عبادة كما سبق في الكلام على قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نعم.
الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم، هذه فائدة عظيمة وهي مسألة عظيمة، أن الخليل إبراهيم الإمام الحنفاء يخاف من عبادة الأصنام، بدليل أنه يدعو ربه يقول واجنبني، وهي مسألة عظيمة، أن الخليل إبراهيم الإمام الحنفاء يخاف من عبادة الأصنام، بدليل أنه يدعو ربه يقول واجنبني، لولا خوفه، لولا أنه يخاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك ما كان منه هذا التوجه، هذا ينبي عن خوف، لو كان يعني يشعر بأمن مطلق لما احتاج إلى أن يقول واجنبني وبني أن نعبد أصلا. فهذا يدل على عظم خطر الشرك، حتى خافه إمام الحنفاء على نفسه وبنيه، فتوجه إلى الله داعيا بقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم.
التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
نعم، كثرة الهالكين وكثرة الضالين هذه من دواعي الخوف، إذا رأيت كثرة الهالكين فإنه يجب عليك أن تخشى على نفسك ولا تأمن. فبدل أن تغتر بالكثرة وتنساق مع الباطل، بل بدل ذلك كن حذرا، ولتكن كثرة الهالكين باعثة على الخوف من أسباب الهلكة، من أسباب الهلاك والضلال. يقول الشيخ اعتباره بالكثرة في قوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم.
العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
في تفسير لا إله إلا الله، كان هذه مستفادة من حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري، من مات وهو يدعو لله ندا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فهذا يتضمن إن لا إله إلا الله معناها ترك الشرك به سبحانه، وإفراده بالعبادة، فلا يجعل له ندا، لا يجعل له ندا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، وألا يكون له ند في عبادته. ففي حديث ابن مسعود تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم.
الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
فضيلة من سلم من الشرك مستفاد من الجملة الأولى في حديث جابر، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فضيلة من سلم من الشرك. ولا شك أن من سلم من الشرك الأكبر فقد أنعم الله عليه النعمة وجعله من أهل الأمن والهدى، كما تقدم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن، ومن سلم من الشرك كله فهذا قد تم الله عليه النعمة وجعله من أهل الأمن التام والاهتداء التام. نعم. باب الدعاء.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه.
حسبك. هذا هو الباب الخامس، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو مناسب كل المناسبة لما قبله، وترتيب هذه الأبواب يدل على فقه الشيخ رحمه الله، فذكر أولا الأدلة على وجوب التوحيد وعظم منزلته من الدين، ثم ذكر الأدلة على فضله وعظيم ثوابه، ثم ذكر في الباب الثالث ما يدل على تفاضل أهله، وفي الباب الرابع ذكر ما يجب لمن من الله عليه بالتوحيد وتحقيق التوحيد أن يكمل ذلك بالخوف من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وهو ضد التوحيد، الشرك ضد التوحيد. ثم ذكر هذا الباب تنبيها على أن من من الله عليه بالتوحيد وأتم عليه هذه النعمة أنه عليه أن يدعو ولا يقصر هذا الخير على نفسه، بل من تحقيق التوحيد أن تدعو إلى التوحيد، لتنقذ غيرك أيضا، لتنقذ غيرك من الشرك، ولينعم غيرك بما أنعم الله به عليك من نعمة التوحيد. وهذا من الدعوة بعد العلم والعمل، فإن من علم وعمل فعليه أن يأمر وينهى ويدعو، فالعلم أولا ثم العمل ثم الدعوة، بل الدعوة داخلة في العمل، لأن مما شرع الله القيام به وجوبا واستحبابا، الدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذا تظهر مناسبة هذا الباب لما قبله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني هذا باب بيان مشروعية الدعاء مشروعية، ونقول مشروعية لأن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله تكون واجبة وتكون مستحبة، فهي من نوع الواجبات الكفائية، الدعاء أو الدعوة إلى التوحيد وإلى سائر شرائع الإسلام، الدعوة إلى ذلك واجبة وجوبا كفائيا. والواجب الكفائي أو فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وكان في حق الآخرين مستحبا. فالدعوة إلى الله تكون واجبة وتكون مستحبة. والكلام في حكم الدعوة إلى الله كالكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الدعوة إلى الله. وقد أمر الله بالدعاء إلى سبيله، ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك، وسبيل الله هو دينه الذي بعث به رسوله. وأصل سبيل الله، أصل سبيل الله أصله شهادة أن لا إله، أصله التوحيد، هذا أول الطريق، أول الطريق، أول الواجبات. أصل الدين هو شهادة أن لا إله إلا الله، ادعو إلى سبيل ربك. فهذا أمر يتضمن الدعوة إلى التوحيد أولا، ثم الدعوة إلى الصلاة والزكاة، إلى الصوم والحج، إلى بر الوالدين وصلة الأرحام، إلى الجهاد في سبيل الله، كل هذا ادعو إلى سبيل ربك، لأن هذا كله داخل في سبيل الله، ادعو إلى سبيل ربك. وسبيل الله هي سبيل الرسول وهي سبيل المؤمنين، سبيل الله دينه الذي شرعه وبعث به رسوله، وهو سبيل الرسول. قل هذه في الآية نفسها، قل هذه سبيلي، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إلى الله والدعوة إلى سبيل الله هي من سبيل الله أيضا، كما لا يخفى. الدعوة إلى الله وإلى سبيل الله هي من سبيل الله، ادعو إلى سبيل ربك، وهنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فمن سبيل الله وسبيل الرسول وسبيل المؤمنين الدعاء إلى الله. وقوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يساوي باب الدعاء إلى التوحيد، لأن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، فلا فرق بين الترجمتين، إلا إن التعبير بشهادة لا إله إلا الله أكثر موافقة لألفاظ النصوص، كحديث ابن عباس الذي معنا وسائر الأحاديث، فإن فيها ذكر الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله، كله. فالشيخ استعمل اللفظ المطابق للنصوص، صرح بالكلمة، كلمة التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر الدليل على ذلك، فذكر آية وحديثين. أما الآية فقوله تعالى في سورة يوسف قل هذه سبيلي، يأمر الله نبيه أن يقول للناس هذه سبيلي، هذه سبيلي واضحة بينة معلومة قد بينها، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، يعني أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى طاعته سبحانه وتعالى، وإلى الإيمان به. كل هذا داخل في الدعوة إلى الله. أدعو إلى الله يعني أدعو إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وإلى طاعته في أوامره ونواهيه. أدعو إلى الله. وفي هذا يقول الشيخ في المسائل كما سيأتي فيه التنبيه على الإخلاص، فالداعي إلى الله إنما يريد من الناس أن يعبدوا الله وأن يطيعوا الله وأن يوحدوا الله وأن يؤمنوا به، لا يريد غير ذلك. قل لا أسألكم عليه أجرا. ويقول الشيخ في المسائل كما سيأتي في التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا من الناس وإن دعا إلى الله فإنه يدعو إلى نفسه، يعني سمعة رياء وسمعة. أعوذ بالله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله فيه أن من سبيل الله الدعوة إلى الله. وقيد ذلك بالبصيرة فقال على بصيرة، أي على بينة وعلى علم وعلى هدى، على بصيرة، بخلاف من يدعو على جهالة وقلة علم، ففي هذا دلالة على اعتبار العلم في الدعوة إلى الله. فلا ينبغي أن يأمر الإنسان وينهى ويدعو إلا على علم، على علم بما يأمر به وبما ينهى عنه، يعلم أن هذا من الدين وأن هذا حلال وأن هذا حرام، على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة. ففي الآية دلالة على أن الدعوة إلى الله هو من سبيل الرسل وسبيل أتباعهم. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الدعوة إلى الله وهم أهل البصيرة، هم أهل الدعوة وأهل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الدعوة إلى الله لها يعني أساليب. الدعوة إلى الله تكون بالأمر بما أمر الله به، بالنهي عما نهى الله عنه، بذكر الأدلة من نصوص الكتاب والسنة. فالدعوة إلى الله تكون بالقرآن وبالسنة وبذكر الآيات الكونية، لأن الله نبه على الأدلة، الأدلة الشرعية والأدلة الكونية. تكون بالطرق الثلاث التي ذكر الله في الآية الأخرى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة من معانيها أصلها وضع الأشياء في مواضعها، يعني بالطرق المناسبة التي يحصل بها المقصود وتوصل إلى الغايات المنشودة. ومن معاني الحكمة العلم، فكل ما أنزله الله على نبيه فهو من الحكمة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك، بعد أوامر ونواهي سردها في سورة النساء: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ومن الحكمة، ومن معاني الحكمة الفقه في الكتاب والسنة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالترغيب والترهيب والأمر والنهي، كل هذا من الوعظ الذي يؤثر القلوب. المهم إن أبلغ وسائل الدعوة هو القرآن، هو أبلغ ما يدعى به. فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فبأي حديث بعده يؤمن. تذكر بالقرآن يعني بنصوصه وبمعانيه، ببيان معانيه وبذكر الدلائل التي نبه عليه. ادعو إلى سبيل، نعم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي هذه الجملة يعني وقفة معترضة، في هذه الآية وفي هذه الجملة إعرابان، طريقتان في الإعراب. فقوله تعالى أدعو إلى الله، قيل إن هذه جملة تامة، أدعو إلى الله، ثم قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون على بصيرة جار ومجرور، خبر مقدم، وأنا مبتدأ مؤخر، ومن اتبعني معطوف عليه، فيكون الكلام جملتين. الجملة الأولى أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، بعدها الجملة الثانية على بصيرة أنا ومن اتبعني. والطريقة الثانية، الطريقة الثانية أن قول أدعو هذا فعل وفاعل كما تقول، فاعل ضمير مستتر، وعلى بصيرة جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، يعني أدعو إلى الله حال كوني على بصيرة، يعني وأنا على بصيرة، أدعو إلى الله وأنا على بصيرة، أنا ومن اتبعني. وقوله ومن اتبعني معطوف على الضمير المستتر في أدعو، وعلى الوجه الأول ومن معطوف على الضمير المنفصل وهو أنا. فعلى الإعراب الأول يكون الكلام جملتين، وعلى الإعراب الثاني يكون الكلام جملة واحدة، وهذا هو الأنسب وهو الراجح، لأنه فتدل الآية على أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل الدعوة وهم أهل البصيرة، هم أهل الدعوة وأهل البصيرة. أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، يكون المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة. وسبحان الله تنزيه لله، سبحان الله، سبحان في جميع المواضع تدل على التنزيه، تنزيها لله، سبحان الله تنزيها لله عن ماذا؟ عن كل سوء وكل عيب وكل كذب وشرك، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، سبحان الله عما يشركون. ثم قال وما أنا من المشركين، في براءة من المشركين وشركهم ومقاطعة للمشركين، ما أنا منهم في شيء، أنا بريء منهم وهم براء مني. فيه براءة، فيه معنى إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وما أنا من المشركين. والشاهد قوله أدعو إلى الله، فهي تدل على مشروعية الدعوة إلى الله بالدعوة إلى دينه، إلى عبادته، إلى طاعته، إلى الإيمان به. وأول ذلك هو الدعوة إلى التوحيد، كما كان الرسل كلهم هكذا يبدأون الدعوة، دعوتهم يفتتعون ويبدأون بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكل نبي يبدأ دعوته قائلا لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بدأ دعوته بماذا؟ بدأ يقول للناس قولوا لا إله إلا الله. هذا أول ما بدأ به. أول ما بدأ يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حتى نفر المشركون وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قبلها وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد منذ بعثه الله حتى توفاه الله، وهو يدعو إلى التوحيد ويعلم الناس التوحيد ويبين لهم فضل التوحيد. كما يدل على ذلك حديث معاذ، قاله لمعاذ بعد ماذا؟ بعد الهجرة، بعد إسلام كثير من الناس، يعلمه فضل التوحيد. ولم يزل الرسول يذكر بعظم شأن التوحيد وفضل التوحيد. فالتوحيد هو أول الأمر وآخر، هو أصل الدين وقوام الدين، هو قوام الدين العبادات كلها. فشرط كل عمل وكل عبادة شرطها الإخلاص، والإخلاص هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وبعد الآية ذكر الشيخ الحديثين، أولهما حديث معاذ ولعله يأتي الكلام عليه، لكن الشاهد منه ظاهر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، وهذا الحديث يدل على المقصود، يدل بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وذلك في السنة العاشرة، فإنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ولم يعد معاذ إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث غيره، بعث أبا موسى وبعث علي، بعث عددا من الصحابة إلى اليمن، دعاة ومعلمين وقضاة، ويأخذون من الناس الزكاة ممن أسلم، ويأخذون الجزية ممن من أهل الذمة كلها. ففي حديث معاذ رضي الله عنه هذا الذي يرويه ابن عباس أن قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني فلتكن شهادة أن لا إله إلا الله أول شيء تدعوهم إليه وتطالبهم بالإقرار به والالتزام به. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ففي الحديث دلالة على مشروعية الدعوة إلى التوحيد، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه دلالة على البداءة به في الدعوة. رتب الدعوة هكذا، فبدأ بالتوحيد وثنى بالصلاة وثلث بالزكاة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فرسم له التدرج في الدعوة، في التدرج في الدعوة، وفيه كما سيأتي من المسائل البداء بالأهم فالأهم. الكافر ما نأمر بالصلاة، ولو صلى ما صح، ولا نأمر بالصيام، ولو صام ما صح، ولا نأمر بحج. نأمره بأن يدخل في الإسلام، ندعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ندعوه لترك عبادة ما سوى الله، ونبين في نفس الدعوة للكفار، نبين كما سيأتي في الحديث الثاني، نبين أن الإسلام يعني فيه له حقوق وفيه واجبات وفيه آداب وفيه وله حدود، فنبين له محاسن الدين. لا نقول له قل لا إله إلا الله وكفى، لا، نقول الإسلام هو الدين الحق، الإسلام هو دين الفطرة، الإسلام فيه الدعوة إلى الفضائل والكمالات، الإسلام وهكذا. ولكن المدخل هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما يكفي أن تتخلق يا هذا ببعض أخلاقيات الإسلام بما يحلو لك، ولا تكون مسلما لو تخلق الكافر بكل خلق فاضل، صدق وأمانة وإحسان ورحمة، وتجنب القبائح من زنا وربا، ولو فعل كل الأفاعيل ولم يدخل في الإسلام فكل ذلك لا ينفعه، لا ينجيه من النار. لا بد من الدخول في الإسلام، فشهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، شهادة أن لا إله إلا الله. ولعله يأتي الكلام إن شاء الله على يعني بقية حديث معاذ، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة شيخنا خيرا. وقبل البداءة بالأسئلة، هناك إعلان عن عقد درس لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الدرويش في مقدمات في أصول الفقه، بداية من الساعة 11 وحتى صلاة الظهر غدا إن شاء الله تعالى إلى نهاية الأسبوع. والأسبوع الثاني يبتدى درسه فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي في القاعدة المراكشية وكشف الشبهات بعون الله عز وجل. وأما الأسئلة فيقول السائل: فضيلة الشيخ، ما توجيهكم حفظكم الله لمن يتصدى لعلاج الناس بالرقية وهو جاهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما واجب طلاب العلم تجاه ذلك، وهل تنصحونهم بهذا العمل؟
كل أول السؤال بدري بدأت
سم
بداية.
يقول: ما توجيهكم حفظكم الله ما توجيهكم حفظكم الله لمن يتصدى لعلاج الناس بالرقية وهو جاهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما واجب طلاب
إلى آخره.
نعم،
إلى آخره. الرقية هي تعويذ بالقرآن وبالأدعية الشرعية، فهي نوع من الدعاء. ويأتي إن شاء الله الكلام في باب ما جاء في الرقية، في الرقى والتمائم. وتقدم الكلام في الاسترقاء، وأنه لا حرج ولا نقص أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره متبرعا، ولكن الذي يكره الاسترقاء وطلب الرقية. فالذين يذهبون إلى أولئك يعني الأولى بهم ألا يسترقوا، هذا أكمل وأفضل في حقهم، وأما بالنسبة للراقي فعليه أن يلزم في رقيته الأدعية الشرعية، فإذا كان جاهلا لا يميز بين الأدعية الشرعية وغيرها، فإنه لا يجوز له أن يمارس الرقية، لأنه لعله يرقي بما هو محرم أو ما هو شرك، وفي الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ومع هذا كله فلا أرى اتخاذ الرقية حرفة كما هو متبع وكما وقع وتفاقم، فإن هذا المنهج الذي صار في هذه الأيام لم يكن معروفا فيما أعلم في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابعين فيما أعلم، من اتخاذ الرقية حرفة وفتح محلات للرقية، وإن الأخبار عن بعض أو كثير من أولئك المحترفين للرقية لا توجب الحذر والبعد عنهم. من معاملتهم مع النساء وادعاءات وسؤال المجانين واعتمادهم على أخبار الجن، فأنا أنصح بترك الذهاب إليهم، وأنصح الكف عن اتخاذ الرقية حرفة، فمن أراد أن ينفع أخاه فلينفعه، إذا كان الإنسان يعني عنده استعداد وشيء ونفع بعض إخوانه فلا حرج، أما اتخاذ هذا حرفة فهذا أصبح مزري، دخل فيه من يحسن ومن لا يحسن، ودخل فيه المستقيم وغير المستقيم في دينه، ودخل فيه تأويلات، والله يصلح الأحوال. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يصرف عنا وعنكم كيد الشياطين، ولهذا الأسلوب يعني اتخاذ الرقية حرفة له سلبيات وله مآخذ، وقد كتب بعض أهل العلم كتابة في المفاسد في كتيب صغير، ولعله معروف للدكتور الشيخ علي العلياني، فليرجع إليه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم تعليق التمائم التي من القرآن؟
خل هذا السؤال يجي وقته إن شاء الله.
سمع.
الوقت يعني.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وما يحصل للمسلم من الأذى في سبيل الله عز وجل، وقوله سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وغيرها من الآيات؟
الجواب أنه لا منافاة بين هذه النصوص، فالوعد بالدفاع وبتيسير الأمور وبتفريج الكروب لا ينافي الأدلة الدالة على الابتلاء، ولكن هذا يدل على أن العاقبة تكون للمتقين، والعاقبة نعم العاقبة للمتقين، فالرسل وأتباعهم وإن ابتلوا فهذا لا ينفي أن الله يدافع عنهم حتى ولو في حال الابتلاء، لا نقول إنه في هذه الحال إن الله لم يدافع عنهم، لا، ولعل الله يعني صرف عنهم من الأمور ومن أنواع الشرور ومن كيد الأعداء ما لا يخطر بالبال، ثم النهاية تكون للمتقين، حتى إن الرسل يبلغ بهم الأمر إلى حالة عصيبة ويستبطئون النصر، ولكن يأتي النصر ولا بد. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ استبطئوا متى؟ الله وعدهم بالنصر فيقولون متى؟ قال الله ألا إن نصر الله قريب. لكن هذا القرب ليس يعني مقدرا بحدود يعني بتقديرات العباد، لا هو قريب، ولكن هذا القرب لا يتحده عقولنا وتقدره حساباتنا. وهكذا قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فكل من هذا النصوص الابتلاء حق، ونصوص الدفاع والنصر والتيسير والتفريج كلها حق، ويبين التوفيق بينها الأدلة الدالة على أن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. اصبر يعني على ما يكون من البلاء فاصبر.